الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القواعد الفقهية الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد إخراج رياض المحيا
عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا برنامج الدراسات الإسلامية والشريعة وعلوم القرآن أهلا ومرحبا بكم لسلسلة حلقات مقرر قواعد فقهية واحد. القاعدة التي نحن بصددها الآن تقول إذا اجتمع الحلال والحرام أي في آن واحد غلب الحرام، وتغليب الحرام هنا من باب الاحتياط، لأن الأصل في الأشياء وهذه قاعدة شرعية الحل، فوجود شبهة التحريم تعني أننا ينبغي أن نأخذ بالأحوط. وبذلك نقول إذا وجد في الموضوع الواحد أو المسألة الواحدة سببان، سبب يقتضي تحريمها وسبب آخر يقتضي حلها، بالتأكيد نرجح جانب التحريم. وكذلك لاجتماع الحلال والحرام سببان، السبب الأول تعارض أدلة الإباحة والتحريم، أي ما الذي أوجد هذا التعارض؟ في شيء أوجده من هذه الأشياء وجود تعارض بين أدلة الإباحة وأدلة التحريم. ما هي هذه الأدلة؟ طبعا لا تعارض فيما يتعلق بالقرآن الكريم، إنما بالحديث النبوي الشريف، كأن يأتي حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي قضية معينة، وحديث آخر أيضا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس هذه القضية، فهذا يقضي بالتحليل وهذا يقضي بالإباحة أو التحريم. حينها نغلب جانب التحريم. لماذا؟ لأننا يعني ينبغي أن نفهم بأن هذه الأدلة ربما صح منها واحد في النهاية، سيصح إما التحليل أو التحريم، فنأخذ بالأحوط غالبا حتى لا نقع في الحرام. ومثل ذلك أكل لحم الضبع وفيه روايات متعددة أو أدلة متعددة، كل منها يعارض الآخر، منها ما يقول بالحل ومنها ما يقول بالحرمة، والأحوط هو الأخذ بالتحريم. السبب الثاني أن يختلط المعلوم حله بالمعلوم تحريمه بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر، كاشتباه لحم الميتة بلحم المذكاة. وهذا يعني أن عندنا الآن ميتة وعندنا صيد، في النهاية ذكيناه أي ذبحناه، التذكية هي الذبح، ولا أدري أيهما يعني لما قطع هذا وذاك، لا أدري أيهما الذي هو من المذكاة والذي هو من ماذا؟ من الميتة. فالأولى والأحوط هنا أن نترك الكل أخذا بالاحتياط وهو التحريم. بذلك يصبح لدينا المفهوم العام لهذه القاعدة أنه في أي حال من الأحوال سواء من الأشياء أو من الأعمال، إذا اجتمع أمر فيه حلال وفيه حرام نغلب جانب التحريم أخذا بالأحوط. وهذه قاعدة عامة أو قاعدة فقهية عامة ينبغي أن نأخذ بها سواء في العبادات أو في الأشياء أيضا. أدلة هذه القاعدة، وهذه القاعدة لها استناد شرعي، إذ أنها لا تأتي إلا من مجموع نصوص، وعموما أي قاعدة فقهية لا تأتي إلا من استنباط كلي، يعني من جمع عدد من النصوص والأدلة. هذه النصوص والأدلة تتضافر على صياغة عامة، أو نستخلص منها قاعدة عامة من معناها العام. ومثال ذلك هذه القاعدة التي هي إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام لها أدلة. يقول الإمام السيوطي رحمه الله، وهو معلوم الإمام السيوطي يعني دقة استدلاله، أورد جماعة حديثا، يعني جماعة من المحدثين، حديثا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، بلفظ أي أن هناك رواية أخرى بلفظ أي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال. قال أبو الفضل العراقي: والحديث لا أصل له. وأبو الفضل العراقي طبعا مصحح. وقد روى عبد الرزاق، وعبد الرزاق من هو؟ عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني، العالم المحدث الثقة الثبت الذي سافر إليه الإمام الشافعي واشتاق إلى صنعاء لوجود عبد الرزاق فيها، فقال: لا بد من صنعاء وإن طال السفر. يقول عبد الرزاق في مصنفه عن الإمام الثوري، والإمام الثوري تعرفون أنه أحد من لقب بأمراء المؤمنين في الحديث، ولقب أمير المؤمنين في الحديث لقب به أربعة، وهم إسحاق بن راهويه، وسفيان بن سعيد الثوري، ومحمد بن إسماعيل البخاري، والإمام مسلم. وهؤلاء هم الذين حازوا هذا اللقب، وهي أعلى درجة علمية لدى المحدثين. إذن روى عبد الرزاق في مصنفه، مصنف عبد الرزاق الصنعاني هو من أشهر مصنفات في الحديث، عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، وجابر أيضا أحد المحدثين، والشعبي إمام فقيه ثبت حجة. قال: قال عبد الله، يعني عبد الله ابن مسعود، وهذا الكلام لمن؟ لعبد الله بن مسعود، وهو أحد الصحابة وأحد فقهاء الصحابة: ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال. هذا قول صحابي. إذن ويمكن أيضا أن نستدل بدليل آخر لهذه القاعدة بالحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي في المجلد الرابع برقم 668، وكذلك برقم 2518، عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب في المجلد الثاني برقم 151. إذن نحن أمام قاعدة لها أدلة قوية بهذه الطريقة. وجه الاستدلال في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك ما يشك في حله وأخذ ما لا يشك في حله، يعني لا بد أن تكون متيقنا بأن ما تتناوله من الأشياء سواء في الطعام أو الشراب أو الأشياء عموما كمال أو غيره، إلا وأنت موقن 100%، لا مجال هنا للشك 1%، إلا وأنت متأكد 100% أنه حلال، وما اختلف الدليل في حله وتحريمه فقد وجد الشك طبعا في حله، فالأولى أن يترك. وعندنا قاعدة شرعية أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن اتبع الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن كل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالأولى ترك أي شبهة مهما كانت نسبتها حتى ولو 1%. إذن هذه القاعدة تستند إلى هذه الأدلة القوية التي استدل بها الإمام السيوطي وكذلك غيره من المحدثين والفقهاء. نأتي الآن أعزائنا الطلاب إلى تطبيقات هذه القاعدة، يعني الحوادث التي طبقت فيها هذه القاعدة. أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما سئل عن الجمع بين أختين بملك اليمين، يعني أمة أو أمتين، فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، والتحريم أحب إلينا. لماذا قال والتحريم أحب إلينا؟ مع أن الآيتين في قول عثمان آيات قرآنية نصوص واضحة وصريحة، لكنه أخذ بالتحريم من باب الاحتياط حتى لا يلقى الله سبحانه وتعالى وفي عمله شيء من الشبهة. التطبيق الثاني أيضا لهذه القاعدة: ما يحل للرجل من امرأته في حال الحيض. ومعلوم بأن الله سبحانه وتعالى نهى الناس جميعا أو نهى المؤمنين ألا يقربوا النساء حال الحيض حتى يظهر. نهي هنا ولا تقربوا يعني المباشرة، والنهي صريح وواضح، لكن ماذا يحل للرجل من امرأته في حال الحيض؟
في هذه الحالة ليس على الإنسان أن يتمادى في ما يتعلق بهذا الأمر أو في مباشرة المرأة حتى يقع فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، والأولى الأخذ بالاحتياط وهو عدم القرب، لأن هناك إشكالية في فهم اللفظ. ولا تقربوا، البعض يقول من القرب هو عدم اللمس، ولا تقربوا، البعض يؤولها بأنه المباشرة، فالأولى الترك بالمرة حتى لا يصل الإنسان إلى ما هو محرم. كذلك من تطبيقات هذه القاعدة، لو اشتبه محرم الرجل بأجنبيات محصورات لم يحل له أن يتزوج منهن، لأن الأصل في الأبضاع التحريم. يعني مش عارف، هذه عنده مجموعة نساء جيران، يعد هو نفسه أخ لإحداهن من الرضاعة، هو لا يدري هذه أم هذه أم تلك، فالأولى أن يترك نساء هذه الحارة بأكملها أخذا للاحتياط. كذلك من تطبيقات هذه القاعدة، ما كان أحد أبويه مأكولا، أي لحمه حلال، والآخر غير مأكول لا يحل أكله، كأن ينكح مثلا خنزير شاتا فتلد مولودا، هذا المولود هل هو حلال ولا حرام؟ كأن يكون أحد أبويه مأكولا وهو الشاة، والآخر غير مأكول وهو الخنزير لا يحل أكله. في هذه الحالة الأولى ترك أكل لحم هذا المولود. وإذا نزى كلب أيضا على شاة فولدت لا يؤكل لحم الولد، وأيضا إذا نزى حمار على فرس فولدت بغلا أيضا لم يؤكل، أي حمار وحشي طبعا الذي هو حلال أكله. كذلك من تطبيقات هذه القاعدة أعزائنا الطلاب، من كان أحد أبويها كتابي، يعني ما معنى كتابي؟ إما من اليهود أو النصارى أهل كتاب، والآخر مجوسي، والمجوس معلوم أنهم عبدة النار، أو وثني من يعبد الأوثان. فإذا كان أحد أبويها كتابي أي من أهل الكتاب واليهود أو النصارى، والآخر مجوسي أو وثني، لا يحل نكاحها ولا ذبيحتها، لأننا عندنا حكم شرعي فيما يتعلق بطعام أهل الكتاب بأنه حلال، ونساء أهل الكتاب يجوز الزواج بهن. لكن إذا عندنا فتاة أبوها كتابي وأمها مجوسية أو العكس أو وثني، لا يحل نكاحها ولا ذبيحتها، ولو كان الكتابي الأب في الأظهر تغليبا لجانب التحريم، حتى ولو كان الأب هو من أهل الكتاب. إذن أخذا بالاحتياط، نظرا لأن الإسلام يريد لأتباعه أن يكونوا منزهين عن الحرام مهما كانت نسبته في أي شيء من الأشياء. نعم. كذلك من تطبيقات هذه القاعدة، لو اشترك الكلب المعلم، ما هو الكلب المعلم؟ هو الذي علم على الصيد وطرائق الصيد، وغير المعلم كلب عادي في قتل الصيد، لم يحل تغليبا للتحريم، لأن الصيد الذي اصطاده الكلب غير المعلم حرام، أما الصيد الذي اصطاده الكلب المعلم فهو يعرف أين يمسك به، فلا تصيبه شبهة التحريم. أما الكلب غير المعلم فهو لا شك بهذه قاعدة رئيسية وعامة بأنه محرم. فإذا اجتمع الاثنان، إذا اجتمع الكلبان المعلم وغير المعلم في صيد واحد، كان هذا الصيد محرما تغليبا للحرام وأخذا بهذه القاعدة. كذلك من تطبيقات هذه القاعدة، لو كان بعض الصيد في الحل وبعضه في الحرام لم يحل اصطياده، هذه قاعدة قد تكون غير واضحة، مثال ذلك الشجرة، إذا كان بعض أصلها في الحل وبعضه في محل الحرمة لم يحل قطعها تغليبا للحظر، لأننا منهيين أن نقطع أي شجرة من شجرات مكة مثلا، فإذا كان بعضها يعني جزء من عروقها في التربة مكة والجزء الآخر خارج منها، في هذه الحالة الأولى ترك قطع هذه الشجرة أخذا بالأحوط. وربما تجد أن هذه الأمثلة نادرة، لكن الفقه الإسلامي يستقصي كل الاحتمالات خاصة الفقه الحنبلي، وهذا أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا من الشرع ألجأه الله إليه، وهذه القاعدة تدخل في هذا الباب. كذلك من تطبيقات هذه القاعدة، لو رمى صيدا فوقع في ماء أو على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض، حرم أكله لاحتمال أن يكون مات بسبب الغرق أو بسبب السقوط من الجبل أو السطح. كذلك من تطبيقات هذه القاعدة أنه لو اشتبه مساليخ المذكاة بمساليخ الميتة لم يحل اللحم. إذن هذه القاعدة لها تطبيقات عديدة نحتاجها كثيرا في حياتنا. كذلك من تطبيقاتها وهي باب عظيم، يعني إذا فهمنا تطبيقات هذه القاعدة ربما تفتح لنا آفاق كثيرة في التطبيقات الحياتية. كذلك من تطبيقات هذه القاعدة لو اشتبه لبن البقرة بلبن الأتان، ما هو الأتان؟ أنثى الحمير، لم يحل. فالأولى عليك أن تترك اللبن بأكمله لأنك لا تعرف هل هو لبن الأتان أم لبن البقرة. أيضا من تطبيقات هذه القاعدة عدم جواز وطء الجارية المشتركة بين اثنين فأكثر. كأن يشتري الإنسان جارية ثم تكون ملكه وهو ما يزال أبوه على قيد الحياة، فالولد وما ملك لأبيه. في هذه الحالة هل يجوز وطء الجارية من الأبي وابنه؟ الأولى الترك، نظرا لأن هذه فروج وقد ينتج عن ذلك النكاح ولد، وربما لا ندري الولد هذا هل هو ابن الأب أم ابن الأب، فالأولى ترك وطء هذه الجارية. إذن تطبيقات هذه القاعدة عديدة وأدلتها قوية ومعناها واضح، ولا شك بأنها باب كبير من أبواب الفقه، وعلينا فهمه والأخذ به. إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. الاستثناءات من القاعدة: أولا الاجتهاد في أواني الماء إذا كان بعضها طاهرا وبعضها نجسا، وهذه القاعدة التي تغلب الحرام في حال وجود الحلال والحرام استثنينا منها ما ذكرنا سابقا، وهو الاجتهاد في أواني الماء إذا كان بعضها طاهرا وبعضها نجسا. الاستثناء الثاني: الاجتهاد جائز في ثياب اختلطت بعضها طاهرة وبعضها نجسة، فأنت لا تدري إذا وضعت ثيابك مثلا أو ثيابك مثلا بجوار ثياب أخرى ثم اختلط الأمر، فلا تدري أيهما طاهر وأيهما غير طاهر. في هذه الحالة يستثنى أن تأخذ يعني أي منها نظرا لصعوبة التمييز. كذلك الاستثناء الثالث: الثوب المنسوج من الحرير والقطن إذا كان الحرير أقل وزنا أو استويا فيجوز لبسه. طبعا الكلام موجه للرجال لأن الحرير محرم على ذكور أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما بالنسبة للإناث فلا إشكال في ذلك. فالتحري في هذه المسألة قد يكون فيه صعوبة، وعليه يتم الاستثناء من حكم هذه القاعدة التي نغلب فيها الحرام. ومنها إذا كان غالب مال مهدي حلالا فلا بأس بقبول، يعني لصاحب الهدية حلالا فلا بأس بقبول هديته والأكل من ماله ما لم يتبين أنه من الحرام اعتبارا بالغالب. فإذا أهدى لك شيئا الأغلب فيه هو الحلال فلا بأس بذلك. تفسير القرآن: يجوز مسه للمحدث إن كان أكثر من القرآن وكذا إن استويا في الأصح، وهذا معلوم في كتب التفسير أن النصوص القرآنية تكون أقل من الشرح أو التفسير لها، فلا إشكال في أن المحدث يعني الذي هو جنب أن يلمس المصحف أو أن يأخذ ذلك الكتاب المتضمن آيات القرآن الكريم. بذلك أعزائي الطلاب والطالبات أدركنا الاستثناءات من هذه القاعدة التي هي إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، هذه الخمسة الأمثلة، وهناك استثناءات كثيرة لا شك، غير أننا ضربنا ذلك كأمثلة توضح الاستثناء من هذه القاعدة. القاعدة الفقهية: التابع تابع. وهذه القاعدة من أوجز القواعد، كلمتان مبتدأ وخبر، التابع مبتدأ وتابع خبر. ومعنى هذا أن التابع يتبع ما قبله، بمعنى أن ما كان تابعا لغيره في الوجود لا ينفرد بالحكم بل يدخل في الحكم مع متبوعه. مثلا الحمل يدخل في بيع الأم تبعا ولا يفرد بالبيع، والهبة أيضا كالبيع. فإذا بعنا بقرة وفيها حمل، فلا يمكن أن نفرق في القيمة بين قيمة البقرة وقيمة الحمل الذي بداخلها، وإنما هو يتبعها. وهكذا في كل ما هو تابع لأصله فإنه مبيع معه. والآن سنوضح أمثلة أكثر في تطبيقات هذه القاعدة. الشرب والطريق. والشرب طبعا هو المكان الذي يجري فيه الماء بجوار الأرض. الشرب والطريق يدخلان في بيع الأرض تبعا، إذ لا يمكن لأحد أن يبيع أرضا ثم يبيع طريقها لإنسان آخر وشربها الذي تجري منه الماء لإنسان آخر، فهذا عرفا لا يمكن، إذ لا يمكن إفرادهما بالبيع. فعلى هذا كل ما جرى في العرف أنه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر. كأن تشتري تليفون، فلا يمكن أن تشتري تليفون جديد من غير أن يكون تابعا له الشاحن، إلا في حالة ما إذا اشتريت شاحنا آخر. كذلك الأشجار تدخل في بيع الحدائق والبساتين، إذ لا يمكن أن يشتري إنسان حديقة ويقول أنا بعت منك فقط الحديقة من غير بساتين، فذلك أيضا محال. وهذه قاعدة مضطردة عند جميع الفقهاء وليس فيها خلاف. ومن تطبيقات هذه القاعدة أيضا، لو أحيا أرضا لها حريم ملك الحريم في الأصح تبعا، فلو باع الحريم دون الملك لم يصح، والحريم هو كل ما جاور الأرض أو البئر بما لا يمكن الانتفاع بالأرض أو البئر إلا بهما، فلا يمكن إطلاقا أن يشتري الإنسان شيء لا فائدة منه. إذن فهذه الطريق أو هذه التوابع أو هذه الحريم هي تابعة للمبيع. كذلك من تطبيقات هذه القاعدة، الأمة تدخل تبعا في خطاب الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، بدليل قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به ليس هو فقط وإنما هو وأمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أمة، وكل خطاب له هو خطاب لأمته تبعا. والآن نأتي إلى استثناءات هذه القاعدة، وهي كالآتي: يصح اعتاق الحمل دون أمه بشرط أن تلده لأقل من 6 أشهر، ويصح كذلك إفراده بالوصية مع أنه في حالة الحمل تابع لأمه، بحيث إذا كان هذا الحمل مثلا من أمه وأبوه حر وهو يريد أن يكون ابنه حر وأمه تظل كما هي أمه، فله ذلك لا بأس بذلك. يستثنى ألا يكون هذا الحمل تابعا لأمه في الحكم لأن أصلها أمه. ومنها لو أسقط المرتهن حقه في حبس الرهن جاز مع بقاء الدين، إذ أن للرهن لا شك حق. كذلك من استثناءاتها، لو أبرأ المدين الكفيلة أو الضامنة صح الإبراء مع بقاء الدين في ذمة المدين، مع أن الرهن والكفيل تابعان لمن؟ للدين. هذه أهم استثناءات هذه القاعدة، والأمثلة ربما تكون عليها متعددة. هناك قواعد فرعية مندرجة تحت هذه القاعدة، ومنها: التابع يسقط بسقوط المتبوع. ولتوضيح ذلك نضرب عددا من الأمثلة، وهي كالآتي: لو أبرأ ذمة مدينه تبرأ ذمة كفيله تبعا، فلا حق له في مطالبة الكفيل، أما لو أبرأ الكفيل فلا يبرأ الأصيل. وهذه متكررة في حالات كثيرة أو ممارسة في الحياة، من فاتتها صلوات في أيام الحيض لا تقضي سننها الرواتب. هذا استثناء، إذ أن السنة تابعة لماذا؟ للأصل، فحكمها حكم الأصل، إذ أنه لا يمكن للمرأة أن تقضي الصلاة فكذلك لا يمكن أن تقضي ماذا؟ السنة. ومن أمثلة أيضا هذه القاعدة الفرعية، التابع يسقط بسقوط المتبوع: من فاته الحج فتحلل بأفعال العمرة لا يأتي برمي الجمار ولا المبيت بمنى، إذ أنها توابع لماذا؟ للحج، فإذا سقط الأصل سقط ما يتبعه سواء من الأشياء أو من العبادات. ومن استثناءات هذه القاعدة الفرعية الآتي: لو مات العالم أو المجاهد أو الموظف ومن له حق منهم في قانون التقاعد يفرض لأولادهم تبعا ولا يسقط حقهم بموت الأصل، وهذا معمول به ربما في كثير من الوزارات التي تعنى بهذا الأمر. المحرم الذي لا شعر على رأسه يندب، أو يجب إمرار الموس على رأسه، مع أن الأصل سقط وهو ماذا؟ الشعر، فهو معفي من ذلك. الخراج بالضمان. معنى هذه القاعدة أن ما خرج من الشيء فخراج الشيء ثمره، وخراج الحيوان دره ونسله. عموما من خلال اللفظ ودلالة اللغوية يتبين أنه ما خرج من الشيء. دليل هذه القاعدة، هذه القاعدة هي نص حديث نبوي شريف أخرجه أبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها، ولفظه أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده، ابتاع يعني اشترى، فأقام عنده ما شاء الله، أي فترة من الزمن، ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله، قد استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. وتطبيقات هذه القاعدة متعددة، منها من اشترى عبدا فانتفع به أو أجره وأخذ أجرته، ثم ظهر له بيقين عيب يستحق به الرد، فلا يضمن أجرته أو قيمة منافعه، لأنه لو تلف عنده تلف عليه، وهذا من العدل. يعني إذا أرجع هذا العبد ليس عليه إشكال ولا يعطي أجرة على الانتفاع به، لأن الخراج كما في القاعدة بالضمان. ومن تطبيقات هذه القاعدة أيضا من اشترى بقرة فحلبها، أو جملا فحمل عليه، أو ثورا فحرف عليه، ثم ظهر له به عيب قديم يستحق به الرد، فإنه لا يلزمه رد تلك الفوائد التي استفادها أو ضمان قيمتها، لأنه مغبون في البيع ولم يظهر العيب إلا فيما بعد. وهذه قواعد مضطردة عند كثير من الناس. كذلك من تطبيقات هذه القاعدة التي هي الخراج بالضمان، إذا اشترى إنسان دارا فسكنها، أو سيارة فركبها، أو أجرها، ثم ظهر بها عيب قديم يستحق به الرد، فليس عليه ضمان أجرة ذلك. وفي كل المنافع التي يشتريها الإنسان ثم يظهر فيها عيب فعليه أن يردها، وليس عليه أيضا أن يعطي أجرة الانتفاع بها. غير أنه يستثنى من هذه القاعدة ما يأتي. هذه القاعدة تنطبق على من صارت إليه السلعة بعقد البيع الشرعي، وعقد البيع الشرعي فيه ضمان. أما المغصوب فمع كونه مضمونا على غاصبه، فإن غلته ومنافعه لا تكون للغاصب مقابل الضمان، بل هي مضمونة مع الأصل عند الجمهور غير الحنفية، إذ أن عليه أن يرجع المغصوب وأن يعطي ما يقابل المنافع التي انتفع بها من هذا المغصوب. والقاعدة التالية أعزائنا الدارسين، الغرم بالغنم. ومعنى هذه القاعدة في اللغة، أولا الغرم هو الدين وأداء الشيء يلزم على صاحبه، وأما الغنم فهو الفوز بالشيء بلا مشقة، يعني حصل عليه بلا تعب، أما ما حصل عليه بتعب فهو طبعا أجر أو أجرة. وفي الإصطلاح الغرم هو ما يلزم المرء من الخسارة لقاء شيء من مال أو نفس، وأما الغنم هو ما يحصل له من مرغوب من ذلك الشيء. وبالإمكان أن يتضح المعنى أكثر من تطبيقات هذه القاعدة، وهي كالآتي: أن نفقة رد العارية إلى المعير يلزم بها المستعير، لأنه المستفيد من نفع العين المعارة. مثلا إذا استعار منك إنسان سيارة أو إناء ثم ظل معه حتى انتفع به، فالرد إليك يعتبر واجب عليه، لأنه استفاد غنم شائدة، ليس عليه أن يستفيد ثم أنت تتعب وترجع هذه العارية. فالغرم بالغنم أي تعب الإرجاع مقابل الفائدة أو الغنيمة التي استفادها ومن خلال هذه الاستعارة. كذلك من تطبيقات هذه القاعدة تلزم أجرة كتابة عقد المبايعة على المشتري، لأنها وثيقة بانتقال الملك إليه. فإذا اشتريت أرضا وكتب بينكم كاتب الملكية، فمن يعطي أجرة الكاتب؟ يعطيها المشتري لأنه المنتفع، فقد فاز بشراء الأرض. مقابل هذا الغن عليه أن يغرم أجرة الكاتب. كذلك من تطبيقات هذه القاعدة أن نفقة تعمير الملك المشترى أو الموروث أو ترميمه وإصلاحه على الشركاء بنسبة حصصهم منه. فإذا مات إنسان وورث بيتا بين مجموعة من الورثة يعتبر فيه شركاء، فإذا حدث فيه خلل واحتاج إلى ترميم أو إصلاح فإن ذلك الأمر على الجميع بحسب حصصهم. فمن كان معه النصف من هذا الميراث عليه أن يعطي النصف من قيمة الترميم أو الإصلاح، لأن الغرم بالغن، فبقدر الاستفادة يعطي مقابل ذلك الإصلاح. كذلك من تطبيقات هذه القاعدة أن بيت مال المسلمين يتحمل نفقة اللقيط. واللقيط أيها الدارس الكريم معلوم بأنه الطفل أو الطفلة الذي يوجد في مكان ما ليس له أب ولا أم، هذا يعتبر لقيط. من ينفق عليه؟ الذي ينفق عليه طبعا بيت مال المسلمين يتحمل نفقة هذا اللقيط. كذلك من استثناء هذه القاعدة أن المرأة لو أعتقت عبدا ولها ابن، أعتقت عبدا ولها ابن، فإن ولاء عبدها يكون لابنها، ولو جنى هذا العبد جناية خطأ أو جبتية فإنها تكون على عصبة المرأة يعني أقاربها الذكور من النسب دون ابنها. وذلك لأن الغرم مقابل الغلم الذي استفيد من هذا المولى أو هذا العبد. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومعنى هذه القاعدة لا شك بأنه واضح لدى الجميع، فمن استعجل الشيء الذي وضع له سبب عام مضطرد وطلب الحصول عليه قبل أوانه أي قبل وقت حلوله أو حلول سببه العام ولم يستسلم إلى ذلك السبب الموضوع بل عدل عنه وقصد تحصيل ذلك الشيء بغير ذلك السبب قبل ذلك الأوان عوقب بحرمانه. ما دليل هذه القاعدة؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل شيء، حسنه الألباني. وهذا القاتل ما قصته؟ هو أنه أراد أن يرث من أبيه في وقت قياسي وهو يعلم أنه سيرث من أبيه، فاستعجل في موت أبيه فقتله، فأراد أن يرثه، فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حرمه من الميراث وقال ليس للقاتل شيء. تطبيقات هذه القاعدة كما ذكرت لكم في المثل الأول من حرمان القاتل من الإرث، وكذلك لو قتل الموصى له الموصي أيضا يحرم من الوصية بالإجماع، إذ أنه علم بأن إنسان قد تقدم في السن فأوصى له بمال كثير، فهو لكي يحصل على هذا المال استعجل في الحصول عليه وفقتل الموصي، في هذه الحالة يحرم من هذه الوصية. كذلك من تطبيقات القاعدة ما لو جاءت الفرقة من قبل الزوجة بسبب ردتها فليس لها أن تتزوج بعد توبتها بغير زوجها. ومعنى هذه القاعدة أن إنساناً لديه زوجة لكنها رغبت في غير الإسلام ففرق بينهما الإسلام بعد ردتها، خلاص أصبحت ليست زوجة له، لكنها بعد حين تابت ورجعت للإسلام، في هذه الحالة لا يحق لها أن تتزوج بغير زوجها، لأن السبب الرئيسي في الفرقة بينها وبين زوجها كانت الردة، فلما انتفت الردة انتفى السبب وتعود إلى زوجها. وهذا تأكيد على أنه من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من تطبيقات هذه القاعدة أيضا أن من تزوج امرأة في عدتها من غيره حرمت عليه على التأبيد في رواية عند الحنفية. الحنفية طبعا هم أصحاب الإمام أبي حنيفة. ومعنى هذه القاعدة أن المرأة لها عدة ينبغي أن تكملها، سواء عدة الطلاق وهي 3 أشهر أو عدة المتوفى عنها زوجها. لكن في إنسان استعجل، هناك إنسان استعجل قبل انتهاء عدتها تزوجها، في هذه الحالة الإسلام حكم عليه بأن تصبح عليه محرمة تحريما مؤبدا كحرمة أمه وحرمة أخته، وذلك لأنه استعجل زواجه بها قبل انتهاء عدتها في زمن التحريم، وذلك لا يجوز. لو أمسك زوجته مسيئا عشرتها لأجل إرثها ورثها في الأصح، ولا يحرم من الإرث. لماذا؟ لأن الإمساك هنا حتى وإن كان فيه إساءة واستمرت إساءته حتى ماتت، فإنه ليس مانعا شرعيا من أن يرثها، لأنها ما تزال في ذمته. كذلك من استثناءات هذه القاعدة، لو شربت دواء فحاضت لم يجب عليها قضاء الصلاة قطعا، وكذلك ولدت بسبب معين كالدواء. في هذه الحالة لدينا حكم شرعي يقول لنا أن الحائض ليس عليها صلاة، أليس كذلك؟ نعم. والحيض يأتي بشكل طبيعي، لكن إذا استعملت المرأة دواء لكي تصبح حائض أيضا لا يجب عليها قضاء. لا نعاقبها أو نقول من استعجل الحيض قبل أوانه عوقب بحرمانه، أي بحرمان الرخصة من الصلاة، لا، لكنها يعني تعفى من الصلاة شرعا، وذلك لأن سبب الإعفاء موجود وهو الحيض. نأتي بعد ذلك إلى القاعدة التي تليها من هذه القواعد الفقهية، يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. ومعنى هذه القاعدة أن الشروط الشرعية المطلوبة في العبادات وفي محل التصرفات يجب توفرها جميعا في المحل الأصلي، ويتساهل في توابعه كإيجاب النية في الصلاة اتفاقا، والخلاف في وجوبها في الوضوء، إذ أن هناك خلاف في وجوبها عند الوضوء لكن هناك اتفاق في وجوب النية في الصلاة. ومن خلال عنوان هذه القاعدة يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، أن المقصد وهو الأصل التعبدي له وسائل نصل إليه بها، فنتساهل أو يتم التساهل في هذه الوسائل كالوضوء، إذ أنه وسيلة إلى الصلاة في النية مثلا، لكن لا نتساهل في النية عند أدائنا الصلاة، إذ أنها ركن من أركان ماذا؟ من أركان الصلاة. هذه قاعدة فقهية اتفق عليها العلماء. هناك تعبيرات أخرى لهذه القاعدة، إذ عبر الفقهاء عن هذه القاعدة بعبارات متعددة لكن المعنى واحد أو متقارب. من هذه التعبيرات، واحد، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا. كذلك من تعبيراتها، قد يثبت الشيء ضمنا وحكما ولا يثبت قصدا. كذلك أيضا من عباراتها، يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، والأوائل هي المقاصد، هي الأركان الرئيسية، والثواني هي أسباب هذه المقاصد. وللتوضيح أكثر سنبين ذلك من خلال تطبيقات قاعدة يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. من ذلك الجنين في بطن الذبيحة، إذا كان تام الخلق فهو يتبع أمه في الذبح ويجوز أكله إذا خرج ميتا، مع أنه لا يجوز أكله بدون ذبح لو ولدته حيا. طبعا لماذا؟ لأن هذا الحمل يعتبر ضمن حكم كلي، إذ أنه ذبح الأصل المقصد هو الأم، ويعتبر هذا المولود أو الجنين ضمنا أو شيء ضمن حكم الأم المذكاة فهو مذكاة، بينما لو ولد حيا لا يصح إلا أن يؤكل بعد تذكيته. كذلك من تطبيقات هذه القاعدة الرمي على المسلمين إذا تترس بهم الكفار، يجوز قسطا إلى الكفار مع أن قسط المسلمين بالقتل حرام. مثلا لو اتخذ المشركون دروعا بشرية من المسلمين ولا يمكن هزيمة هؤلاء الكفار والوصول إلى معاقلهم إلا بما لا بد منه، وهو ضرب المسلمين لإزالة الدرع البشري لكي يتم الوصول إلى من؟ إلى هؤلاء الكفار. في هذه الحالة يغتفر هذا الإثم لأنه في الوسيلة، ولا يغتفر في المقصد لو قصد المسلم بنفسه، فيعد ذلك مغتفر كما في هذه القاعدة. كذلك من تطبيقات هذه القاعدة من حلف ألا يشتري صوفا فاشترى شاة على ظهرها صوف لم يحنث، بمعنى أن يمينه حق، ليس في ذلك إشكال، نظرا لأن الصوف الذي في هذه الشاة هو شيء لا يمكن يعني إزالته عنها حتى يعني نبر قسم هذا الذي حلف بأنه لا يشتري صوفا. كذلك من تطبيقات هذه القاعدة من حلف لا يشتري خشبا أو إسمنتا أو حديدا فاشترى دارا فيها ذلك لم يحنث، أي أن يمينه ليس فيه إشكال ولا يكفر عليه، لم يحنث يعني لا يلزمه كفارة، لأن ما في الدار من خشب أو إسمنت أو حديد يدخل تبعا أو ضمنا بدون تسمية في العقد فلم يكن مقسوطا. كذلك أيضا من تطبيقات هذه القاعدة يمنع توقيت الضمان، وهو التزام ما على الغير من المال وجرى في توقيت الكفالة خلاف، أنا أكفل فلان إلى وقت كذا، هذه فيها خلاف. أما أن تزم ما على فلان من المال في وقت محدد فهذا يعني يمنع عند الفقهاء، لأن الضمان التزام المقصود وهو المال. إذن نحن أمام تطبيقات عديدة لهذه القاعدة، بينا هذه الأمثلة عليها وربما نجد لها تطبيقات كثيرة في حياتنا. الساقط لا يعود، ما معنى هذا؟ معنى ذلك أن الساقط من الحقوق القابلة للسقوط لا يعود كالحدود، فإنها لا تقبل الإسقاط بعد بلوغها إلى السلطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعافوا في الحدود فيما بينكم قبل أن ترفع إلى الحاكم، إذا رفعت أصبحت محل نظر وتحتاج إلى حكم. ما دليل هذه القاعدة؟ يمكن أن يستدل لهذه القاعدة بقوله تعالى في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، حيث أفادت الآية أنه إذا حصل العفو من بعض ورثة الدم سقط القصاص ولو من البعض، ولا يصح التراجع عن هذا العفو بعد ذلك لسقوط استحقاق القصاص بالعفو، والساقط لا يعود. إذن اتضح لدينا من خلال هذا المثل أنه لا يعود ما سقط. وإذا أردنا توضيح ذلك أكثر سنعرض عدد من تطبيقات هذه القاعدة وهي كالآتي: إذا أبرأ الدائن مدينه سقط الدين فلا يمكن إعادته إذا ندم الدائن. مثلا إنسان عنده لك 100,000 ريال وطالبته مرات عديدة فلم يفي، فقلت عفى الله عنك ثم ندمت وقلت المبلغ كبير، في هذه الحالة لا يصح أن ترجع عن عفوك وتطالب هذا الإنسان المدين بالدين، لأن ما سقط من الأحكام والحدود لا يعود. حق الخيار، سواء كان خيار مجلس أو خيار شرط أو غيره من الخيارات التي تثبت للمشتري، إذا أسقطه المشتري لم يملك الرجوع فيه. حق الشفعة، إذا أسقط الشريك للمشتري حقه في الشفعة سقط ولم يملك الرجوع فيه. ما هي الشفعة؟ الشفعة كأن يكون لك جار وله بيت وأراد أن يبيعه، فجاء ليبيعه من إنسان بعيد، فمن حقك أن تشفع. إلا إذا قلت أنا أسقطت شفاعتي ولا أشتري، فلا يحق لك بعد فترة أو حتى في نفس اللحظة أن ترجع عن إسقاط هذه الشفاعة، لأن الحق كان لك قبل إسقاطها. هناك استثناءات من هذه القاعدة، وهذه طبيعة الشريعة الإسلامية أنها لا تغلق الباب عند كثير من الأحكام. من استثناءات هذه القاعدة مما لا يقبل الإسقاط ملكية الأعيان، كإسقاط الإنسان ملكيته لداره أو سيارته، يقول أنا هذه مش ملكي، لا هذا حق ما يمكن تسقطه، لأن ذلك لا يقبل الإسقاط، وإنما يقبل النقد بعقد كالهبة والبيع. إذا أردت أن تعطيه وتقول هذه السيارة هي ملكي وهبتها لفلان، يحق لك أن ترجع إلا إذا فعلت عقدا وبينت فيه بأنك وهبت هذه السيارة لفلان وشهد فلان وفلان وكتب فلان وفلان، في هذه الحالة لا يحق لك أن ترجع عن هذا الإسقاط. كذلك من الاستثناءات حق الميراث، لا يقبل الإسقاط لأنه حق جبري، فلا يترتب على قوله تركت حقي في الميراث ولا برئت منه سقوط حقه من الميراث، بل هو أن يطالب به حتى ولو قال أنا والله لا أريد هذا الميراث ثم جئت بعد سنة وطالبت به، ذلك حقك ثابت لأنه حق جبري من الله سبحانه وتعالى، وهذه من استثناءات القاعدة. جناية العجماء جبار. ما هي العجماء؟ العجماء هي البهيمة، وجرحها ما يصدر عنها من ضرر، ومعنى كونه جبارا أنه هدر لا مؤاخذة فيه لأنها لا تعقل أصلا. ومعنى القاعدة أن جناية البهيمة أي ما تفعله من إضرار بالنفس أو بالمال جبار، أي هدر وباطل لا حكم له، إذ لم يكن منبعثا عن فعل فاعل مختار، فهي ليست ممن منحها الله عقلا إلا بقدر ما يعينها على إمضاء حياتها. ما دليل هذه القاعدة؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار، يعني إذا جاءت إليك بقرة ابن عمك وجرحتك فمن يتحمل هذا الجرح؟ جبار، هذه عجماء، هذه لا تعقل. والبئر جبار، إذا سقط أحد في البئر فأيضا لا يتحمل صاحب البئر الدية. والمعدن جبار، إذا أنت خدشت بمعدن في الطريق فأيضا ليس لصاحب هذا المعدن أن يعطيك مقابل هذا الجرح أو دواء هذا الجرح. وفي الركاز الخمس، ما هو الركاز؟ الركاز هو الكنز، إذا وجدت كنزا بإذن الله تعالى فإن الخمس من هذا الكنز لبيت مال المسلمين. كذلك لكي تتضح الصورة أكثر لدينا نذكر بعض تطبيقات هذه القاعدة. البهيمة إذا أتلفت زرع إنسان في النهار وليس معه أحد فلا ضمان على صاحبها، يعني إذا كانت هذه البهيمة لا يرعاها راع وإنما هي هكذا هدر، في هذه الحالة ليس هناك ضمان على صاحبها. أما لو كان معها راع فمعنى ذلك أن القصد قد دخل، لو أكلت هرة لإنسان أو لشخص طائر غيره فلا ضمان على صاحب الهرة لأنه رأى طائر أمامه وأكله. كذلك لو كان راكب الدابة يسير في ملكه، أي فيما يملك من حديقة أو بيت أو حوش، فنفحت برجلها أو بذنبها أو كدمت بفمها أو ضربت بيدها فلا ضمان عليه لأنه لم يأمرها وهي أيضا لا تعقل. غير أن هناك استثناء من هذه القاعدة، جنايتها بإتلاف المزروعات ليلا يكون مضمونا على صاحبها. لماذا؟ لأن الأصل أن تكون البهيمة أو العجماء في الليل محرزة وموجودة في بيت صاحبها، وخروجها معناه أن هناك إهمال من صاحبها وعليه أن يتحمل. أما في النهار فالأصل خروجها، فإذا فعلت شيئا فلا ضمان عليه. الأصل في الأبضاع التحريم. ما معنى هذه القاعدة؟ الأبضاع جمع بضع وهو الفرج، والأصل فيه التحريم، فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة، إذن كل فرج محرم الأصل فيه هكذا. كيف؟ إلا إذا حدث بشيء يعني يؤدي إلى تحليله كالزواج. أدلة القاعدة. يستدل لهذه القاعدة بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والآية صريحة واضحة مبينة، الاستثناء في الفروج، إذ أنه لا يمكن تحليلها إلا بالزواج أو بملك اليمين. وجه الدلالة في هذه الآية أنه إنما أباح الزوج والأب المملوك ملكا تاما، وجعل ما عدا ذلك محظورا بقوله: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فدل على أن الحل في الأبضاع استثناء والأصل التحريم. وتطبيقات هذه القاعدة تتمثل في الآتي: إذا طلق إنسان إحدى نسائه بعينها ثم نسيها، لم يحل له أن يقرب واحدة منهن حتى تتبين المطلقة وتعيين المطلقة منهن، لأنه مش عارف هل هي الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. في هذه الحالة يحرم عليه الجميع تأديب، بل له ولغفلته ونسيانه. ثانيا، لو أن رجلا له 4 جوار أي إماء، أعتق واحدة منهن بعينها ثم نسيها، فلم يدري أيتهن أعتق، لم يسعه أن يتحرى للوطء ولا للبيع، يعتبر الكل في حكم المعتقة. إذا ارتضع من امرأة من قرية عدد نسائها محصور أو جهلها، فلا يحل له أن يتزوج من نساء تلك القرية، لأنهن يعتبرن أخواته أو أمهاته من الرضاعة. ليس لعرق ظالم حق. وما معنى هذه القاعدة؟ معناها: أولا، المراد بالعرق أحد عروق الشجر، وصفه بالظلم وصفا مجازيا. والمجاز أيها الدارسون النبهاء، المجاز هو لفظ يستعار فيطلق على غير حقيقته. كأن أقول مثلا: جاء البحر، هل البحر يأتي؟ لا، وإنما رأيت إنسان وهو مليء بالعلم فأطلقت عليه لفظ البحر مجازا لوجود علاقة بين اللفظ الحقيقي والمجازي، وهي علاقة السعة، فالبحر واسع وعلم هذا الرجل واسع، فأطلقت اللفظ مجازا على هذا الإنسان. والظلم هنا أطلقناه مجازا على يعني معنى غير معناه الحقيقي، وهو تجاوز الحد، والمراد ظلم صاحبه. ومعناه أن الظلم لا يكسب الظالم حقا، فمن أخذ شيئا بظلم لا يعني أنه حق له. ما دليل هذه القاعدة؟ يستدل لهذه القاعدة بما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. إذن هذا الحديث دليل واضح وجلي على أنه لا حق لظالم أخذ شيئا لأنه أخذ عن طريق الظلم، فليس له ذلك. من تطبيقات هذه القاعدة: لو غرس رجل في أرض اغتصبها، الأصل الآن أنه اغتصب أرض ثم غرس فيها ليستحق به الأرض، فحكمه أن يقلع ما غرس. ولكن إن رضي صاحب الأرض في بقاء الغرس ويدفع للغاصب بقيمة الشجر فله ذلك. إذن المسألة واضحة لدى الجميع: إنسان اغتصب أرضا ثم لكي يثبت أحقيتها غرس فيها فتنازع عليها، فيكون الحكم أن يقلع الغرس، إلا إذا رضي صاحب الأرض في بقاء ما غرس ويعوض الغاصب ثمنها فله ذلك. كذلك من تطبيقات القاعدة: لو بنى في أرض اغتصبها، فلصاحب الأرض الحق في إلزامه بهدم البناء وإعادة الأرض على ما كانت عليه، ولكن إن رضي صاحب الأرض بتملك البناء بقيمة التكلفة فله ذلك. وفي كلا الصورتين لا يستحق المغتصب تملك الأرض بالقيمة أو البقاء فيها بأجرة المثل إلا أن يرضى ربها، يعني صاحبها. على اليد ما أخذت حتى تؤديه. والعوام يقولون كل يد وما أخذت. معنى القاعدة أن من أخذ شيئا لغيره بغير حق كان ضامنا له، ولا تبرأ ذمته إلا برده. والمراد باليد هنا صاحب اليد، وإنما أطلقنا مجازا على اليد على صاحبها من إطلاق البعض وإرادة الكل، لأن الأخذ والعطاء يكون بها، وهي دلالة على أن على الأخذ عموما وعلى العطاء كما بينت القاعدة. ودليل هذه القاعدة أصل حديث نبوي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي عن سبرة بن جندب بهذا النص: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ومن تطبيقات هذه القاعدة ما يلي: من أخذ عوض صلح عن دعوى مالية ثم اعترف قابضه بعد الصلح أنه لا حق له فيه وجب عليه رد ما أخذ، نظرا لأنه أخذ شيء ليس له حق فيه وتبين له فيما بعد أنه لا حق له فيه. كذلك من تطبيقات هذه القاعدة: لو دفع إنسان مالا على ظن أنه مدين به لشخص ثم تبين له خطأه فعلى الآخذ الرد. أنت شكيت بأن لديك لصاحب البقالة 1000 ريال فأردت أن تبرئ ذمتك فأعطيته 1000، فراجع حساباته فوجد بأنك قد سلمت 1000 في المرة الماضية. في هذه الحالة اليد التي أخذت عليها أن ترجع ذلك 1000 إليك لأنه لا حق له فيه. كذلك من تطبيقات هذه القاعدة: إذا أخذ الملتقط اللقطة لنفسه، اللقطة هي شيء ضائع، كان غاصبا ضامنا حتى يؤديها لصاحبه لأن مطلوب منه أن يعرفها، وهذا مبني على أنه لا يجوز التصرف في مال غيره بغير إذن منه أو ولاية، فإذا عرف صاحبها فإن هذه اليد التي أخذت هذه اللقطة عليها إرجاع هذا المال أو هذا الحق إلى صاحبه. غير أنه يستثنى من هذه القاعدة ما يلي، حيث يستثنى ما إذا أخذ مال غيره مستندا إلى حق ثابت. انتبه، ما إذا أخذ مال غيره مستندا إلى حق ثابت فإنه يجوز له ولو دون رضا صاحب المال، بل قد أفتى المتأخرون أي الفقهاء المتأخرون من الحنفية من أصحاب أبي حنيفة بأنه يجوز من جهة الديانة أخذ الدائن حقه الصحيح الثابت من مال المدين المماطل أو الجاحد إذا دخل في يد الدائن ولو بدون علم المدين ولو كان من غير جنس الدين. مثلا أنت أعطيت إنسان سلفة 100,000 ريال وظللت تتابعه لإرجاعها فلم يرجعها وماطلك وهو مستطيع أن يسدد هذا الدين، وجاء مال هذا الرجل إلى يدك، كأن حصلت على شيء ثمين أو سقط عليه ذهب فأخذته أنت، فمن حقك أن تأخذ ما عليه من دين لك من حال هذا المال وترجع له الباقي، وإذا كان لا يفي إلا به فتأخذه، وذلك عند كثير من العلماء. ولو أنك أخذت شيئا فليس عليك في هذه الحالة أن تؤديه، وذلك استثناء من حكم هذه القاعدة. وبذلك عزيزي الدارس نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القواعد الفقهية الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي، الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيّة.